وسلم عليك يا مولاي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. أطلب مجلسكم للصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
نبدأ بالمسألة الفقهية، والمسألة الفقهية ترتبط بالصوم كما تعلمون بالشرط السادس. فلو أن أحدا قد حصل له الشروط الستة وسافر في نهار شهر رمضان، لكنه كان يجهل مسألة السفر، فصور جهله ثلاث صور: ترى يجهل بالحكم، ترى يجهل بالموضوع، وترى يجهل بشيء من خصوصيات الموضوع. راح نمثل إلى كل صورة من الصور الثلاث. قبل ذلك، الحكم لكل الصور يصح صومه ولا يجب عليه القضاء، لكن الأمثلة: يجهل بالحكم، يعرف أنه مسافر ولكن يجهل أن المسافر لا يصح منه الصوم اللي حقق الشروط لوجوب الصوم. بس بالنسبة إلى الشرط السادس، ما يدري أن الإنسان إذا ما كان حاضر في مسائل السفر وكذا، يدري عن نفسه مسافر وقاطع مسافة، بس يجهل بالحكم أن حكمه الإفطار. هذا الجاهل بعدين سمع المسألة قال: والأيام اللي أنا سافرت وصمت فيها ما أدري عن الحكم، عن الحكم. يقول له: صومك صحيح ولا يجب عليك القضاء. مرة يجهل الموضوع. كيف يجهل الموضوع؟ يدري أن المسافر لا يصح من الصوم، لكن يجهل أنه مسافر، ويجهل الحكم، يدري بالحكم لكن يجهل أنه مسافر، هذا أيضا يصح صومه ولا يجب عليه القضاء. الصورة الثالثة: يجهل ببعض خصوصيات الموضوع، يدري أن المسافر إذا سافر وتحقق منه السفر لا يصح منه الصوم، لكن ما يدري هل المسافة اللي قطعها تتمم المسافة المطلوبة أو لا، فيجهل بعض خصوصيات الموضوع له السفر، فهذا الجهل أيضا يصح من جاهله الصوم ولا يجب عليه القضاء. إذن الجاهل لمسألة السفر حكما موضوعا ببعض خصوصيات الموضوع حكمه واحد، يصح صومه ولا يجب عليه القضاء. صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ما يرتبط بالبحث ولا نأتي بمعرفة اعتقادية، لأن البحث نفسه أو نفسه هو فيه الجزء المطلوب من العقائد. المؤمن لا يخلو يومه من دعاء، ولو كان حتى الصلاة، لأن سورة الفاتحة متضمنة للدعاء أيضا، اهتنا الصراط المستقيم هو دعاء قرآن، ولكن آيات القرآن فيها بعض الآيات نفس بناء الآية هو بناء دعائي. كيف دعائي؟ وكما يقولون طلب من الداني إلى العالي، فهذا الطلب هذا الدعاء هذا يسمى دعاء، ينطلق من الداني إلى العالي، فاهدنا الصراط المستقيم هي دعاء. إذن المؤمن لا يخلو يومه من دعاء، لكن نريد نقول أن المؤمن لتعلقه بالله ينبغي أن يتعاهد الأدعية اليومية الأسبوعية الشهرية التي لها مواسمها، لكن هذا التعاهد ما ينولد عند الإنسان فجأة هكذا، ما يشوف نفسه اللي مهتم بالأدعية، لازم يكون عنده مجموعة من الالتزامات والقناعات النفسية التي تدفعه للالتزام بالدعاء. وهذا مو تبرير لمن ينصرف عن الدعاء، إنما ذكر لجوهر الحاجة إلى الدعاء. أولا إنسان يفهم لماذا هو محتاج أن يدعو، لماذا يجب عليه أن يتعاهد الدعاء في أيام حياته وفي أماكن حياته أيضا، في كل مكان مهما أتيحت له الفرصة أن يدعو الله عز وجل، ولن يكلفه هذا شيئا. ما جوهر الحاجة إلى الدعاء عند الإنسان؟ الحديث حول هذا العنوان في ثلاث نقاط. أولا جوهر الحاجة إلى الدعاء أصله عقدي، يعني يرتبط بالعقيدة. إذا الإنسان استحضر مجموعة من الأمور المرتبطة بالإيمان بالذات الإلهية حتما ينجر إلى أن يدعو الله وأن يتعاهد الأدعية، يكون عنده تعلق بالدعاء. هذه في النقطة الأولى. في النقطة الثانية حقيقة أن كل ما عدا الله فهو مفتقر إلى الله، هي حقيقة ثانية في النقطة الثانية. والثالثة أن الناس في فهم الاضطرار متفاوتون، أن الناس في فهم الاضطرار متفاوتون. النقطة الأولى قلنا جوهر الحاجة إلى الدعاء، الشيء اللي يدفع الإنسان يتعلق بدعاء يتعلق بأن يكون في يومه مجال وحصة للدعاء، في أسبوعه في شهره في أيام حياته وفي أماكنها الذي يدعوه أصله عقدي. ما هو إيمانه بغنى الله المطلق وفقره هو المطلق بالنسبة إلى الله؟ هذا من هذه العقيدة الإنسان يستفيد لكي يتعاهد الدعاء. وش هالكلام اللي قلناه احنا وش معنا؟ الذات الإلهية من صفاتها الذاتية الغنى المطلق، الغناء الذي هو عدم الحاجة، عدم الحاجة، غنى مطلق يعني لا قيد ولا حد لغنى الله عز وجل. الإنسان خطر عليه إذا اعتقد أن هناك حد لغنى الله، عليه أن يمشي أمور حياته على العقيدة أن الله ليس له حد لغنى. وش خطر إذا واحد اعتقد يقول ترى غنى الله إلى حدود، لكن أنا الحدود هذه ما أعرفها، هذا خطر. لأن إذا قال إلى حدود يعني خارج هذه الحدود اللي محددنها أو اللي ما يعرف وينها، خارجه فقر ولو بنسبة بسيطة. نسبة الفقر إلى الذات الإلهية خطيرة. خطيرة ليش؟ لأن فقير يعني يحتاج، يحتاج يعني ممكن، ممكن يعني مخلوق، مخلوق يعني ليس هو من يستحق عباده وليس هو الله. لهذا مهم أن المؤمن يعتقد بالغنى المطلق لله عز وجل، ولهذا الله عز وجل يقول واعلموا أن الله هو الغني الحميد. خلي عندكم علم ويقين، وخلي يوصل الإنسان نفسه إلى هذا اليقين بالأدلة العقلية أن الله لا يحتاج، غني مطلق. هذا في الأمر الأول. الأمر الثاني نتيجة إلى العقيدة أن المؤمن أو أن الإنسان لا يهدد الله، الله غير قابل لأن يهدد، مو قابل يعني ما يقدر أحد يأخذ موقع التهديد. الله عز وجل لا يهدد عقلا، لا يمكن أن يهدد، مو فعلا عقلا، المفروض إنسان ينزه الله عن التهديد. بعض الناس يحملوا هذا الأمر، يوصل يعني بحاله الغرور إلى أنه يهدد الله، يا رب أنا عندي حوائج متعسرة في حياتي، يا رب أنا أشوف حياتي مو ماشية زين، إذا ما تمشي زين ترى أكفر. بعض الناس بهذا المنطق، بهالغرور. الله عز وجل لا يهدد. افرض كفر هذا اللي يهدد الله، وين بيروح يعني؟ الى اي حول والى اي قوة يلجأ؟ يقول الله عز وجل وان تكفروا فان لله ما في السماوات وما في الارض وكان الله غنيا حميدا. بيطلع عن حدود الوجود، حد الوجود كله تحت سيطرة الله وقدرته وعلمه. غنى الله المطلق يوجب على العاقل أن لا يهدد ربه. هذا اثنين. ثلاثة، أنه عبر هذا الاعتقاد بالغنى المطلق لله عز وجل ردت مجموعة من العقائد المرتبطة بالبنوة، نسبة الولد إلى الله عز وجل. قالوا عزير ابن الله، قالوا عيسى ابن الله. لكن جماعة ترى مو بس مسألة تكاثر، يعني أنهم يفرضون التكاثر لربهم، إنما المسألة مسألة المعين والسند. لما يرون ما يرون في عزير أو عيسى يرونه سندا معينا، كما يسند الولد أباه. الله رد عليهم بالغنى المطلق. هذه فائدة من فائدة هذه العقيدة، من فوائد هذه العقيدة هو رد البنوة والولد عن الله عز وجل. قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. هذا أمر ثالث. أمر رابع، كما أن الله لا يهدد، الله لا يمن عليه. يمكن ترى يصير الإنسان في وضع يمن على الله وهو مو داري، بس ما سمى فعله أنه من، لكنه في حقيقته من. كيف؟ إذا قام إلى الصلاة وفي باله أن أكو واحد محتاج إلى صلاة، واحد يستنى حتى يأخذ هذه الصلاة منه، فيقدمها على أنه ربه، على أن أكو واحد يستنى يأخذ الصلاة لأنه مو لأنه هو محتاج للصلاة، أو يصوم بهذا الدافع، أنك واحد يستنى يأخذ منه الصيام محتاج إلى الصيام، فيقوم ليبادر بالعبادات لهذا الظن. هذا في واقعه من الحاجة إنما هي للإنسان وليست للغني المطلق وهو الله عز وجل. من جاهد فإنما يجاهد بنفسه، إن الله لغني عن العالمين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، والله الغني وأنتم الفقراء، آية ثالثة. وهكذا إذن بعد ما يؤمن الإنسان بالغنى المطلق، والإيمان بالغنى المطلق يجعله لا يهدد، يجعله لا يمن على الله عز وجل بمن، ويجعله ينزه الله عن السند والمعين والشريك وغير ذلك. هنا ينتقل الإنسان إلى تتمة هذه العقيدة ولازمها إذا كان هو الغني المطلق فما عداه مفتقر مطلق إليه. وهذا اللي بيحمل الإنسان إلى الدعاء، إلى تعاهد الدعاء، إذا وسع مدارك وفهم إلى أي حد هو غارق في الفقر إلى الله عز وجل ومتلبس بالفقر إلى الله، بأن يدرك أن ملكية كل شيء، كل شيء حقيقية، وكل الأمور ملكية حقيقية لله عز وجل، وأن الله عنده خزانة لا مفاد لها. إن هذا لرزقنا ليس له من مفاد، بل الإنسان يوسع مدارك أزيد وأزيد ويفهم شيئا أنه فقير، إلى حد أنه فقير في وعيه بفقره، فقير في وعيه بأنه فقير، فقير في حدوثه كيف صار حادثا وموجودا، فقير في بقائه، فقير في استمراره، فقير في حياته، في موته، في أكله، في شربه، في بدنه، في كل وجوده وأنحاء وجوده هو فقير إلى الله عز وجل. والذي لا يحس بذلك بسبب أنه غاص في حب ذاته حتى نسي كل شيء. بعض الناس ترى فعلا هو يعبد ذاته، ما يعبد الله حق عبادته، من أول ما يستيقظ من النوم لزين حط راسه على الوسادة آخر الليل هو يعبد ذاته، كل سعيه لإرضاء ذاته هو. ولا بد أن تنعكس المسألة، أن يكون كل شيء مصروف إلى الله عز وجل وإلى التقرب من الله عز وجل، أن يحس بفقره الحقيقي المطلق إلى الذات الإلهية. هذا ارتبط بالنقطة الثانية، وهنا اتضحت المعالم جوهر الحاجة إلى الدعاء بفهم مدى فقر الإنسان المطلق الذي لا حد لفقره بالنسبة إلى وجوده، بحدود وجوده هو محتاج إلى الله عز وجل، هو فقير إلى الله. ولهذا الإنسان المؤمن إذا آمن بغنى الله المطلق وبفقره إلى الله عز وجل وجد نفسه ملزما بأن يوجه الدعاء والخطاب إلى الله ليل نهار، صباح مساء، أسبوعا أسبوعا، شهرا شهرا، وهكذا. النقطة الثالثة والأخيرة، أن الناس في فهمهم الاضطرار متفاوتون، لأنه متعلق بما حوله من موجودات يفهم الاضطرار بنقص المواد اللي عنده، شكد نقص عليه من أمور مادية يفهم الاضطرار إلى الحاجة المادية. بس هذا التحديد للاضطرار، الإنسان يراجع نفسه، اضطراره لله مطلق كفقره المطلق لله عز وجل، اضطرار لله مطلق، مو بس إذا مرض صار مضطر، أو إذا ضاقت به الدنيا صار مضطر، أو إذا نزلت به ضائقة هو مضطر، هو في كل وجوده مضطر إلى الله عز وجل. بعض الناس يفهم الاضطرار بس في الشدة، لأنه يربط الاضطرار بوجود المادة وعدمها، إنما الاضطرار في كامل وجود الإنسان إلى الله عز وجل، فينادي الله عز وجل ولا ينتظر مناسبة حتى أما يجيب المضطر، المفروض ما ينتظر مناسبة، وصحيح في مناسبتها تعظم الحاجة إذا ربطها بالمادة، لكن عليه أن يفهم أن اضطراره دائما دائميا ليس في وقت فقط. بعض الناس أصلا مفهم الاضطرار إلى الله بس يحتمل احتمال إذا تقطع كل وسائل وسبل الحياة به حتى أشرف على الموت فهم الاضطرار إلى الله، مثل ذاك اللي جاء الإمام صلى الله عليه ما يؤمن بإله أو يريد دليل النتيجة. الإمام قال سلام الله عليه، قال أنت يوم الأيام ركبت الباح؟ قال له نعم. قال له ركب سفينة تكسرت كذا، جماعة راحة وقلين. قال له لما شفت أحد ينقذك في وسط البحر وين راح قلبك؟ وين فكر؟ قال توجه قلبي إلى أن هناك أحد يستطيع إنقاذي وبيده القدرة والعلم وقادر على أن ينتشلني. قال له بس هذا هو الله، هذا هو الله اللي أنت بعدك ما توصلت له، اللي خفق قلبك وتوجه إليه لما تبين لك الاضطرار التام إلى المنقذ. والمؤمن ما يحتاج أن يوضع في هذا لعقيدته بغنى الله المطلق وحقيقة كونه فقير إلى الله عز وجل في كل شيء حتى في أنفاس نفسه يتوجه إلى الله بالدعاء. الاضطرار إله درجات، إذا قرنته بالمادة والوجود، همك أن تدعو فارتفعت حيطان المسجد، اضطرت شافت أمير المؤمنين يقتل بحمائي سيفه، ما عندها معين، ما عندها نصير، ما عندها حال، يقتل علي بن أبي طالب وهي تنظر، شافت آخر وسيلة عندها تدعو على القوم، وما رجعت إلا وعلي معها، رجعت أيام خلا بيت علي بن فاطمة. نذكر هذه المصيبة قبل المناسبة، كيف عاش حزنا، كيف صار يتردد على قبر الزهراء، خلف قبر الزهراء وهاجت عليه أحزان. أريد ساعدني بالجواب، خلف
يا زهرة
ما انت شوف مجانيش من المصيبة تنحى. شتقول زينب وتقلي بويا يا علي هالباب والله يعذب، وتقلي بويا يا علي هالباب والله يعذب. يا علي كل ما شفت مزمارة ودم الجرى الصغرى بالحزين حالها يطبل، زينب الصغرى بالحزين يم الحزين من حوله إش حالها. يا زينب الصغرى بالحزين يم الحزين من حوله، طفلة وصغير من الوالدة مذكولة، تتذكر أحوالي الصغار لما انفحص برجولة، تتذكر أحوالي الصغار لما انفحص برجولة. شافت فرفع وما تشافت ملهوف واستجفان، ظل ينحب ظل ينتحب فوق القبر حيدر ويسجب عبرته. شوف هذا الموقف، ظل ينتحب فوق القبر حيدار ويسجب عبرته، والليل هود والقلب ذايب ويجذب ونته، ولن يعاين مقبله طفله وزادت حسرته. ولما انعرف زينب نهار والحزن هدر كان، ويلي بالليل طلعتها صعب زينب، بالليل طلعتها صعب ما ترضى حيدر غيرتها. الهون رجع طفلته وليلة 11 وبليلة 11 بعد يوم الوديع نادته، ما شافت إلا بوقفته ذاك البطل بحصانة. وحسين طلعت طفلته بالفلا يا علي يا علي، وحسين طلعت طفلته وبالليل هامت بالفلا، طفلة وصغيرة وذاكلة فقدت أبوها كربلة، خرت على جسم الولي ظلت من أحرى تقبل حسين، خرت على جسم الولي وظلت بنحرة تقبله، عن قطع راسه تناشده من شاله شاله برفيه يا عسنان. شو تقول للعزيز؟ تقول ما جاوب، ما جاوب الحسين هاي الطب، ما وتخبر بفعلة زجر بالصوت بيها شزوى، تقل لزينب عمتي صوت عليها تلوى حسين. وحسينه فعلت زجور بالصوت بيها تشوى وتقل زين بعمتي صوت على يا الله اخذ حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص المنصانة بالدعاء يا الله اشف مرضانا ارحم موتانا الى موتانا وموتى المؤسسين هذه ثواب الفاتحة قبلها صلوات